بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ذكرنا الخصائص المهمة للوجوب الغيري والمميزات التي تميزه عن الوجوب النفسي، وبناء عليه بعد ملاحظة هذه الخصائص ينبغي أن نلتفت إلى أن الانقسام إلى النفسي والغيري كما يتعقل تصورا في الواجب يتصور كذلك ويتعقل في المستحب، فيكون لدينا مستحب نفسي ومستحب غيري، وتجري فيهما الخصائص نفسها والمميزات نفسها. فكما يستحب الضيافة للمؤمن مثلا أو مطلق الضيافة، يستحب الاستعداد للضيافة، وكما تستحب الزيارة يستحب طي المسافة للوصول إلى الزيارة، وكما تستحب كل قضية مثلا الصدقة يستحب إيصال الصدقة، يعني أيضا المقدمات التي توصل الصدقة، وهكذا. كما ينبغي ملاحظة أن ذلك يتصور في المكروه أيضا، فإذا كان لدينا فعل ما مكروه شرعا كراهة نفسية، مقدماته تكون مكروهة بالكراهة الغيرية على غرار ما ذكرنا سابقا. فمثلا يكره الاستلقاء على فراش النوم عند شدة النعاس كراهة غيرية إن كان النوم بين الطلوعين مكروها، بل تتصور النفسية والغيرية والانقسام إلى الحكم الشرعي النفسي والغيري حتى في الحرام أيضا. فكما يحرم إزهاق النفس البريئة حرمة نفسية، يحرم كذلك بالحرمة الغيرية إلقاء ذي النفس المحترمة من شاهق، فالإلقاء ليس هو الإزهاق، ولهذا إذا كان الإلقاء من شاهق لا يوجب الموت، ليس فيه أي غضاضة من هذه الجهة، فالإلقاء من حيثية مقدميته لإزهاق النفس هو الذي يكون محرم، وهكذا. وأظن أن هذا الأمر واضح غايته، يحتاج المرء أن ينتبه له كي يعرف أن الموضوع واسع يشمل كثيرا من الأحكام الشرعية المختلفة في الأبواب الفقهية المختلفة. وينبغي قبل تنقيح مقتضى الظهور كما هو دأبنا في هذه الأحكام والتقسيمات، في تقسيمات الأحكام، ينبغي قبل أن نصل إلى الغاية من البحث بتنقيح مقتضى الظهور في الأوامر، وهل أنه الحمل على الحكم النفسي أو الحكم الغيري، وكذلك قبل تنقيح مقتضى الأصل العملي عند الشك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا مع عدم قيام قرينة على ذلك، كذلك قبل تنقيح مقتضى الأصل عند التردد سواء كان الأصل اللفظي أو الأصل العملي، ينبغي البحث في أصل وجود الوجوب الغيري وأخواته، يعني الاستحباب الغيري والكراهة الغيرية والحرمة الغيرية، يجب البحث في هذا المطلب. فهذا المطلب هو من أهم مسائل هذا المبحث. ولا بد قبل الدخول في صلب البحث من الالتفات إلى أننا تعقلنا الانقسام إلى الغير وإلى النفس والغير على مستوى المفهوم التصوري، وكوننا نبحث عن تحقق الحكم الغيري وعدم تحققه لا يتنافى بأي معنى من المعاني وبأي حال من الأحوال مع ما أسلفناه سابقا من البحث عن الانقسام بين الغير والنفس. ماكو مانع أن يكون لدينا مفهوم للحكم النفسي وللحكم الغيري يختلفان فيما بينهما، يتعقل أنه نتصور أن نتصورهما، ولكن في نفس الوقت أنه هذا هل هو واقع في الشريعة أو ليس واقعا، هذا يريد دليل إثباتي على وقوعه في الشريعة. ولو فرضنا قال البعض بأن هذا ممتنع مثلا، أيضا ماكو مانع أن يكون هو من ناحية خارجية ممتنع وقوعا ممتنع تصورا، فكلامنا كان يمثل الخطوة الأولى التصورية في البحث، أننا ميزنا بين القسمين وعرفنا خصائص كل منهما، هذا صار واضح. بعد هذا يأتي الكلام في أنه هل هذا متحقق، هل لدينا وجوبات غيرية أو لا، يجي الكلام هنا. وينبغي البحث في أصل وجود الوجوب الغيري وتحققه تصديقا بعد وضوحه تصورا. عليكم السلام ورحمة الله. وبسبب الاضطراب في تعريف الحكم الشرعي والالتباسات العديدة، أصل الحكم الشرعي، حقيقة الحكم الشرعي، والالتباسات العديدة التي تحصل عادة في التمييز بين مراتب الحكم، وأهم من ذلك الالتباسات التي وقعت في تحديد العلاقة بين حكم العقل بوجوب الطاعة وما يتفرع عليه من أحكام عقلية أخرى من قبيل استحقاق العقاب على المعصية، أو من قبيل وجوب إحراز الامتثال عقلا وما شابه ذلك من جهة، هذه الأحكام العقلية اللي هي متفرعة على لزوم الطاعة، وبين الحكم الشرعي. البعض قد يكون في رؤيته دمجة بين الجهة العقلية مثلا الباعثية التي تكون دمج بين بعض الجهات العقلية وبين حقيقة الحكم الشرعي. هذا الأمر، هذه الالتباسات في أصل مراتب الحكم والالتباسات في علاقة الحكم مع الحكم العقلي، مع الإدراك العقلي للزوم الطاعة وما يتفرع عنه، هذا هو أدى إلى اختلاف الأنظار والرؤى في هذه المسألة اختلافا شديدا، إلى الحد الذي ذكرت فيه 10 أقوال أو أكثر كما تلاحظونه في أصول الفقه للشيخ المظفر، قد يكون مر عليكم قريبا. وإن كان الشيخ المظفر في هذه المسألة هو خرج عن طوره في الاختصار، هو بحثها بطريقة تفصيلية على خلاف عادته. على أي حال، الأقوال حتى على الأقل ننفتح على الاحتمالات في المسألة، وقد لا نحتاج أن نبحث في كل واحد منها، لكن على الأقل نكون على بصيرة من يعني يصير عندنا سعة أفق في الاحتمالات. القول واحد، القول بوجوبها مطلقا وقد نسب إلى أكثر الأصوليين. احنا ما عندنا غرض في تحقيق النسبة، احنا غرضنا من استعراض هذه الأقوال هو الالتفات إلى الاحتمالات في المسألة كي لا نغفل عن بعض جهاتها، لضمان أن لا نغفل عن بعض جهاتها. فبعد ما راح يفرقنا من هو القائل أو كذا، بعد ما ردنا نفصل زايد بالمسألة، لأن هناك إشكاليات حتى في نسب الأقوى ما يهمنا، حتى لو كان هذا القول لم يقل به أحد أو قاله بنحو آخر بشكل مختلف، فهذا لا بأس أن يكون يبقى كاحتمال. القول بوجوبها مطلقا وقد نسب إلى أكثر الأصوليين. اثنين، القول بعدم وجوبها مطلقا ونسب إلى الشهيد الثاني رحمه الله وإلى صاحب القوانين. ثالثا، القول أصلا هناك احتمال أنها أصلا ليست واجبة، ومن القائلين بذلك الشيخ المظفر رحمه الله من المعاصرين وغيره ربما يقول بذلك. ثلاثة، التفصيل بين السبب فلا يجب وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد من الأمور من مقدمات العلة، غير السبب. السبب يعني كأنه المقتضي، يعني هو اللي يكون منشأ الوجود من عنده، وبين المقدمات الأخرى التي هي مثلا الشرط أو عدم المانع أو ما أشبه ذلك فيجب. ونسب إلى ابن الحاجب على كلام في دقة النسبة، لأن ربما ابن الحاجب لا يتحدث عن مثلا عدم المانع وأمثال ذلك، وإنما يتحدث عن السبب وغير السبب، مثلا السبب والشرط في مقابله الشرط، ما يفرق زايد. المهم هذا احتمال احنا لابد أن نشوف معطيات البحث قد يكون نصل إليه، نخليه في بالنا. أربعة، التفصيل بين السبب وغيره ولكن بالعكس، أي يكون السبب واجبا وجوبا غيريا دون غيره فلا يجب غيره، لأنه غيره كأنه مثلا يلحق على كل حال. سنريد نذكر الوجوه. خمسة، التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي، نظير جزء الواجب، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري طبعا، وهو قول معروف عن المحقق النائيني. توضيحه أن الشروط نحوان، بعضها لا تعرف إلا من خلال الشارع، من قبيل الوضوء، من قبيل الطهارات الثلاث، وبعضها ليست كذلك، من قبيل طي المسافة للحج. هي واضح أنه عفوا الشروط نعم، الشروط التي يشترطها الشارع ويأخذها في تحقق الماهية، هذه هي حتى من قبيل الاستقبال، من قبيل مثلا الطهارة من الخبث إلى آخره من الأمور، وبين بعض الأمور التي هي مقدمات لوجود الماهية يدركها الإنسان مباشرة، فهي واجبة بالوجوب الغيري، بينما الشرط ليس واجبا بالوجوب الغيري. هذا القول. ستة، التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره لكن بالعكس، بأن يكون الشرط الشرعي من قبيل الطهارات الثلاث وأخواتها، أن يكون الشرط الشرعي واجبا بينما غيره ليست واجبة، وهذا تدرون سينفع في ماذا؟ في حل مشكلة المقدمات الشرعية ونية القربة في الأمور العبادية، في الشروط العبادية. أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب الغيري دون غيره. سبعة، التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب، وهو القول المعروف لصاحب الفصول. هذا أكيد هم طرق سمعكم. مقدمة الموصلة هي التي يترتب عليها الواجب. فما لا يترتب عليه الواجب وإن كان مقدمتين ليس واجبا، هكذا يرى. بل قد هو أصلا يرى أنه ليس مقدمة بالحقيقة، صاحب الفصول رحمه الله في تقريبه للمطلب، لعله ببالكم بعض التوجيهات للقضية، أصلا هو يقول هذا مو مقدم، اللي هو مقدم يعني الذي يترتب عليه الواجب. على أي حال، ثمانية، التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا، وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري. فإذا هو باني على أصل الوجوب، غايته يفصل بين ما قصد به التوصل وما لم يقصد به التوصل إلى الواجب. عشرة، التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء، فلا تجب. التاسع عفوا، التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها. إذا كان يريد ذا المقدمة فالمقدمة واجب، وإلا لا تجب المقدمة. هذا مر عليكم لعله بالمعالم. عشرة، التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية فتجب. وأيضا هنالك تفصيلات أخرى في الوجوب عند المتقدمين. المهم نبدأ بالرأيين الأولين، القول بالوجوب مطلقا، القول بعدم الوجوب مطلقا. والبداية تكون القول بالوجوب مطلقا، لأنه هو من خلاله ربما سيتضح الحال، يعني يتضح حال بعض هذه الأقوال. حجة القول بالوجوب الغيري. أما القول بالوجوب الغيري لمقدمات الواجب فقد استدل عليه بوجوه. الأول، الوجدان. قل بالوجدان هذا واجب. والآن إذا واحد يقول له لأنه مقدمة الواجب مواجبة، أصلا يستنكر ذلك. كيف يصير هي مقدمة الواجب وهي ليست واجبة؟ هذا أمر هو كأنه مدرك بالوجدان، ما يحتاج إلى استدلال. والشاهد على ذلك طبعا، والشاهد على ذلك أن الإنسان في إرادته التكوينية، يعني المنبه لهذا الوجدان، أن الإنسان في إرادته التكوينية إذا أراد شيئا يريد مقدماته أيضا، إذا أحب شيئا يحب مقدماته، إذا اشتاق إلى شيء يشتاق إلى مقدماته. فطبيعي إذا أراده مو مجرد شوق ومحبة وكذا ورغبة، وإنما أراده إرادة تكوينية، طبعا هو سيريد مقدماته. هو إذا واحد يريد شيء ولا يريد مقدماته، هذا يصير كاشف عن عدم صدقية إرادته أصلا. شلون أنت تريد شيء غير تأتيه مقدماته؟ إذن أنت يقولوا له أنت لست بمريد حقيقة. ما دام يلتفت إلى المقدمية يعني ماذا؟ يعني لابد أن يريدها. فالوجدان شاهد على ذلك، وكما هو الحال في الإرادة التكوينية كذلك في الإرادة التشريعية، لأن يعني الإرادة التشريعية هي على وزان الإرادة التكوينية، إذ لا فرق بينهما إلا في أن الأولى متعلقة بفعل نفس الإنسان هو، يعني نفس المريد حتى لو لم يكن إنسان، لو كان ملكا وكذلك ماكو فرق، أو حتى لو كان حيوان ماكو فرق، نفس المريد. والثانية متعلقة بفعل غيره، الإرادة التشريعية هو يريد من غيره أن يفعل هكذا بدون أن يلجئه، وإلا صار هو الفاعل. فهي عندما يريد من غيره أن يفعل، هذا مو معنى أنه سيلزم الجبر وأمثال ذلك، ولهذا كثر العصاة أصلا. هو لو كان جبر كيف تكثر المعصية؟ معناه القضية واضح أنهما به جبر، وهذا المطلب ربما مر بشكل أو بآخر في مباحث الحكم الشرعي ومراتب الحكم الشرعي ونوقشه. بأن الإرادة التشريعية لا تقاس بالإرادة التكوينية أصلاً، وذلك لأن في الإرادة التكوينية حيث إن متعلق الشوق فعل نفس الإنسان، ولا يتحقق ذلك خارجا إلا بإيجاد مقدماته، فلا محالة تتعلق إرادة المشتاق بإيجاد المقدمة أيضا، كما ذكرنا أنه من أراد شيئا ولم يرد مقدماته فهو متهافت، كأنه خلف كونه خلف فرض كونه مريدا، مع الالتفات طبعا إلى المقدمية، وهذا بخلاف الإرادة التشريعية. فإن المشتاق إليه فيها إنما هو فعل الغير، أي فعل؟ الفعل المشتمل على المصلحة الذي هو به تتعلق الإرادة، والمشتمل على المصلحة ليس إلا نفس الفعل دون مقدماته، بحيث لو تمكن المكلف فرضا من إيجاده، طبعا هنا راح يصير فرض محال، لماذا؟ لأنه احنا فرضنا مقدمة، من فرض مقدمة يعني ينطبق عليه تعريف المقدمة، يعني يتوقف عليه ذو المقدمة، يتوقف عليه الواجب، ولكن من باب الفرض، والأمور هي قد تتبين وتفرز بهذا وأمثاله، أن لو فرضنا تمكن المكلف من تحقيق الواجب بلا أن يحقق مقدمته، هل تكون المقدمة مطلوبة؟ هو المهم الواجب. نعم. تكوينية بالوجدان.
نعم، يعني أيضا لو تمكن المريد
أن يصل إلى مغادي
دون
مقدمات كذا لك الأقل جميعا،
يعني
إرادة
تتكون
التشريعات هذا في أكل. أحسنتم، ملاحظة لطيفة. والمشتمل على المصلحة ليس إلا نفس الفعل دون مقدماته، بحيث لو تمكن المكلف فرضا من إيجاده من دون الإتيان بمقدماته وأوجده كذلك كان وافيا بغرض الآمر، فليس للآمر غرض بالمقدمة ليأمر بها أصلا، بينما في الإرادة التشريعية هو بالفعل ستتجه الإرادة إلى المقدمة، طبعا بالإرادة التكوينية عفوا، بالفعل ستتجه الإرادة إلى المقدمة، بينما بالتشريعية الأمر مختلف. طبعا هذا الكلام احنا قلنا نوقشه، هو بالحقيقة مأخوذ من تقريرات السيد الخوئي رحمه الله في هذه المسألة، وهو مبني على يعني لحن كلامه. احنا على مبنانا الذي تقدم ستكون الصياغة قد يكون مختلفة شيئا ما، احنا من اول فهمنا الحكم الشرعي انه فعل اختياري لإيجاد النسبة القانونية اللي هي ثلاثية الأبعاد بين الشارع وبين المكلف وبين الفعل، فهنا بعد فرض إيجاد هذه النسبة القانونية التشريعية لهذا الفعل الذي هو ذو المقدمة، قد لا تبقى، لا يوجد تلازم بين أنه إذا أوجد هذه النسبة لابد أنه يوجد النسبة نفسها إلى مقدماته بطريقة غيرية، ماكو مبرر لذلك. يعني هو الشارع يشرع، فهو تشريع فعل اختياري، ومو أنه هو يلزم به، صحيح؟ فهو يضع حكمه الشرعي حيث يرى أن ذلك فيه مصلحة، فإذا هو شرع الحكم الشرعي النفسي لذي المقدمة، زين، ثبت، ماكو ملازم أنه لابد أن يشرع الحكم الغير لذي المقدمة، ماكو ملازم. أصلا مقايسة الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في الحقيقة هي ترجع إلى أن الحكم الشرعي هو الإرادة أو الشوق الأكيد أو ما أشبه ذلك. أما إذا قلنا الحكم الشرعي هو جعل اعتباري قانوني، بعد ماكو أي مبرر، أصلا ماكو موضوع لهذه النقلة. من تقول إرادة، طبعا الإرادة هي بطبيعتها من تتعلق بشيء، الإرادة بمعنى الشوق الأكيد المحرك للعضلات، يعني هاي المعنى المعروف للإرادة صاحب الكفاية الشرح. من يصير إرادة لشيء طبعا يصير إرادة لمقدمات، هو شأن الإرادة في النفس هو هذا. فإذا احنا اجينا حملنا الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية بهذه الطريقة راح يصير منشأ للالتباس. فش قد يصير فارق بين التشريعية والتكوينية؟ اللي يلتفت ويركز على الفوارق فلا يبقى من الإرادة إلا مثلا حدود معينة ما موجود بها هذه الخصوصية المشتركة. شو يقول؟ يقول له ماكو معنى أنه نلتزم بأن لا يكون لدينا إرادة غيرية، من قبيل ما لاحظناه في كلام السيد الخوئي رحمه الله، اللي احنا اختصرناه جدا لأن هو كلام طويل، احنا اختصرنا يعني آخر ذكرناه يمكن أن تراجعوا. ولكن إذا التفتنا إلى أنه إذا لا ركزنا على المشتركات بين الإرادتين نجد أنفسنا منساقين للقول بأن الإرادة التشريعية من هذه الجهة كالإرادة التكوينية. فكما أن الإرادة التكوينية إذا تعلقت بشيء تعلقت بمقدماته تبعا، كذلك إذا تعلقت الإرادة التشريعية بشيء تعلقت بمقدماته تبعا. صار واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذا الوجه لا يصلح لإثبات الوجوب الغيري، هذا يصير النتيجة. نعم هذا الوجه ما يصلح. ثم هذا الأكثرية متى كانت حجة أصلا في عند البشرية؟ بل ما عنده هذا مو وجه أصلا، يعني هذا ما نقدر نبني عليه شيء مناقشة. الثاني ما يستفاد من الكفاية من أنه قد تعلق الأمر الغيري بجملة من المقدمات. صاحب الكفاية دخل مدخل فقهي لإثبات الوجوب الغيري، فقال أنه احنا نرى أن الأمر الغيري تعلق صدر من الشارع، أوامر غيرية تعلقت بمجموعة من المقدمات، من قبيل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، من قبيل اغتسل مثلا كذا، افعل صلي توضأ ما أشبه ذلك، طهر إلى آخره، واي عندنا أوامر. يقول هذه الأوامر هي بالحقيقة ما مطلوبة هي بذاتها بنفسها، واضح هي غيرية للصلاة مثلا أو ما أشبه ذلك. من يصير للصلاة يعني ماذا؟ يعني احنا عرفنا ان الشارع قد امر ببعض المقدمات، يقول هذه اذا قبلتها ولو جزئيا. هو ليش امر ببعض المقدمات؟ اليس لانه يوجد فيها ملاك الوجوب الغيري؟ تقول نعم، اذا كان فيها ملاك الوجوب الغيري، كما ان الوجوب الغيري له ملاك في هذه الامور التي ثبت من الشارع الامر بها، فحيثما يوجد ملاك الوجوب الغيري وهو المقدمية لابد أن تكون هنالك تشريعات، حتى لو لم يصل إلينا من الشارع تصريح بها وإنما نحن نفهمها بالملازمة، ماكو مانع من ذلك. يعني بعبارة مختصرة يأخذ بعض الأدلة التي يرى أنها كاشفة عن الوجوب الغيري ثم ينقح المناط، يقول المناط واحد. وش المعنى تنقيح المناط؟ مر عليكم هذا التعبير بالفقه، تنقيح المناط يعني ماذا؟ يعني عندنا ملاك واحد مشترك. فهو ما يعبر الساق، قد يكون ما ياخذ هذه اللفظه، لكن هو روح المطلب ترجع الى تنقيح المناط. يقول ما دامت المناط في هذه الأوامر الصادرة من الشارع نحو بعض المقدمات، هي ما دام المناط فيها هو كونها مقدمة للواجب، فأي مورد نجد المناط موجودا وهو أنه هذا نعرف أنه مقدمة للواجب، سنعرف أنه هو أيضا واجب. الكلام الكلام، ما يستفاد من الكفاية من أنه قد تعلق الأمر الغير بجملة من المقدمات، وحيث يستحيل ثبوت الأمر من دون ملاك فلا بد وأن يكون مشتملا على الملاك. طبعا أمر بلا ملاك ما يصير، صحيح، وملاكه موجود في جميع المقدمات. هذا وجه يقرب تحقق الوجوب الغيري للمقدمات. ونوقش طبعا هنا أكثر من مناقشة موجودة. إحدى المناقشات التي أيضا ذكرها السيد الخوي رحمه الله أنه إنما يتم لو ثبت كون تلك الأوامر أوامر غيرية، ولكنه أول الكلام، فإن أغلب تلك الأوامر إرشادية وليست غيرية. إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى الجزئية، إلى الشرطية، إلى ما أشبه ذلك من الأمور. من يقول افعل كذا يعني ماذا؟ يعني مو أنه هناك أمر بالمعنى الحقيقي يعني تكليف، وإنما هذا منبه إلى ذلك. مثل بعض الأوامر اللي تجينا بالمعاملات، شون هناك من نقول هذه أوامر غيرية بالمعاملات، مو عندنا أوامر بالنسبة للشرط والجزء وكذا. زين هناك مو واضح عندنا أنه بمناسبة الحكم والموضوع نقول أن هذا الأمر يحمل على الإرشاد. خب الكلام الكلام، إسا هذه نكتة المعاملات قد السيد ما ذكر، لكن في مقام توضيح مطلبه ما أصور بعيدة عن مراده. فإن أغلب فإن أغلب تلك الأوامر إرشادية إلى الجزئية أو الشرطية في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم، يعني الأمور التوصلية أو ما أشبه ذلك. ولذا ربما يتعلق بأجزاء الواجب. يقول بعض الحين يجي أمر فيقول مثلا أركع، من يقول أركع زين شنو عندنا تكليف خاص بالركوع يتعلق بأجزاء الواجب مع استحالة اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري على ما هو محقق في محله. احنا طبعا احنا اذا صار البناء نريد ندخل للمطلب هيك ب يعني كل التدقيق راح نجد ثغرات في الاستدلالات. على كل حال احنا اردنا نختصر، بس هو ما يصير بعض الاحيان ما يصير، خصوصا من انتم تلتفتون الى بعض المناقشات. احنا هذا الكلام قد يكون هو في الجملة وجيه، ولكن بعض تفاصيله لا تخلو من ملاحظات. ليش؟ لانه وجود اوامر بالاجزاء وكون الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري، هذا ما يصلح نقف على وجود الأوامر بالمقدمات. وصاحب الكفاية استدل بما بوجود أوامر متعلقة بالمقدمات. فإحنا مو كل أمر لازم هو باني أنه غيري حتى ننقض عليه به. وشنو المعنى؟ مثل ما يصير عندنا أوامر بذي المقدمة، عندنا أوامر بالمقدمة، وهذه في الجملة صاحب الكفاية يستدل به. أما الأوامر الأخرى التي تكون لا في المقدمة ولا في ذي المقدمة من قبيل الأوامر التي تكون في الأجزاء هنا، وهذه خارجة عن محل كلامه. هو ما ادعى أن كل الأوامر غير النفسية هي غيرية حتى تنقض عليها بوجود أوامر خاصة، ما ادعى هذه الدعوة. هو قال توجد أوامر متعلقة بالمقدمات، صحيح؟ من قال توجد أوامر متعلقة بالمقدمات ثم انتقل بتنقيح المناط إلى باقي المقدمات، تعلق أوامر بالأجزاء هذا ما يتنافى ويا وجود أوامر بالمقدمات. لو كان قد ادعى أن كل أمر لم يتعلق بذي المقدمة يعني بالواجب كل أمر الواجب نفسه فهو من الأوامر الغيرية لأمكن النقض عليه بهذا وأضرابه، لكن هذه الدعوة ما موجودة في الوجه. واضح إن شاء الله؟ فلهذا هذا ذيل المطلب مو كلش احنا نقبله. واما انه دعوى ان الاوامر المتعلقه بالمقدمات ارشاديه، هو هذا صاحب الكفايه يقدر بسهوله يجاوب عنها، يقول الاصل بالاوامر ان تكون مولويه. ليش يقول ارشاديه؟ يجاوب جواب اصولي عام. يقول الأصل بالأوامر أن يكون إرشادي له أن يكون مولوي، وهو مولى ويؤمر، ليش أنا حمل على الإرشاد؟ الإرشاد روح إخبار، صحيح؟ فعلى أي أساس نثبت؟ يعني صارت دعوة في مقابل دعوة، وهذا ما يصلح لدفع كلام صاحب الكفاية، فيحتاج إلى تعميق أكثر للمطلب كي يتبين الحال. واضح إن شاء الله؟
بالنسبة لصاحب الكفاية يريد يثبت
الموجبة
الجزئية مو
الموجبة الكلية، مو صحيح؟ يريد يثبت الموجبة الجزئية حتى ينتقل من عدها للموجبة الكلية بتنقيح المناطق، لأنه يقول الأوامر تابعة للملائكة.
وسمعت السيد الخوي يقول أغلبها أوامر إرشادية، يعني قسم عدها قد تكون غيرية، مو؟
لا، مو قسم منها تكون غيرية، يعني يقول قد يكون بعضها أصلا هي غير غيرية، وإنما مثلا بالأجزاء بعضها قد يكون هو مطلوب بذاته مثلا. إذا قال قسم غيرية أدري، هو إذا قال أغلبها وكان قصده أنه بعضها غيري وقعنا بالمحذور، وقعنا بالمحذور نفس الشيء، لأنه معنى قبل الموجبة الجزئية، فعدنا إلى يعني قبل بالنتيجة، لأنه تنقيح المناط ويكمل الصورة. على أي حال، فإذا الأمور لا تخلو من ملاحظات. فإذا واحد يريد يستشكل على صاحب الكفاية يستشكل بطريقة مختلفة. أولا يقول لصاحب الكفاية احنا من بحثنا معك مسألة تبعية الأحكام لملاكات في المتعلقات، انت ما قبلت هذه القضية بالكم، وما قبل، يعني ماكو ضرورة عليها. شلون تأخذ قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد وملاكات في متعلقاتها تأخذها كأمر كلي تثبت من عند المناط تنتقل من عنده إلى الموارد الأخرى؟ على أي أساس؟ لأن هي أصل الكبرى أنت ما مقتنع به، صحيح؟ بالكم المطلب كلام صاحب الكفاية، ناقش في هذه القضية. نعم، هو احنا مو ليش قلنا اذا اريد ندقركم بعد ندور ذن الجزئيات. اصل المطلب انه كون الامر قد يمكن الانتصار لكلام السيد الخوي رحمه الله بانه قال ان الامر عندما يتعلق بالمقدمات فهو ظاهر من عنده انه مولوي نفسي، لكن بما أنه متعلق بالمقدمة مناسبة الحكم والموضوع كما تقتضي رفع اليد عن نفسيته تقتضي رفع اليد عن مولويته. لماذا؟ لأن حتى مع عدم وجود الأمر الغيري إذا الشارع يريد ينبه للمقدمية هم بشكل طبيعي يكون هنا قرينة كون هذا مقدمة يتوقف عليها الواجب، هو هذا بشكل طبيعي يصير التعبير عنه بالأوامر. والشاهد على هذا ما ذكرته في الأثناء من المعاملات، إن قلنا بعض المعاملات يصير عليها أوامر، الأوامر هناك ماكو احتمال عندنا وجوب بالمعاملة، وإنما يصير إرشاد إلى صحة المعاملة مو أكثر من هذا. فالأوامر التي تأتي لبيان شروط المعاملات هي من سنخ الأوامر التي تأتي لبيان شرط العبادات. وعليه، وهنا أنا ما أقصد المعاملات بالمعنى العام، أقصد المعاملات بمعنى الأخص اللي هي عقود وأمثالة، يعني مو أنه إذا مو هي المعاملات بمعنى العام هم قد هو يرجع قصده إلى هذا، يعني مو قصده إلى التوصليات مطلقا. على أي حال إذا يرجع على هذا نور على نور، يصير هو من هنا نقدر ندافع عن هذا الإشكال. وعليه فمحض صدور أوامر وتعلقها بالمقدمات لا يكفي حجة على إثبات تحقق الوجوب الغير الشرعي
في جميع،
لا مو في جميع أصلا مطلقا، لا يكفي لإثبات ذلك ما دام هناك قرينة صالحة لرفع اليد عن المولوية كما أنها صلحت لرفع اليد عن النفسية. والقرينة ما هي؟ القرينة هي مناسبة الحكم والموضوع بين الشرط وبين المشروط، ويريد ينبه إلى الشرط، وهذا طبيعي جدا أن يكون هنا مع أن نرفع اليد عن أصالة كون الأوامر مولوية كما رفعنا اليد عن أصالة كون الأوامر نفسية.
سيد الدكتور، الأصل في الأوامر أن تكون مولوية، فهي في غير المركبات.
أحسنتم، ليش في غير المركبات؟ هو لأن نفس الكلام، هذا خلاصة كلامنا، يعني بمناسبة الحكم والموضوع بعد ما نقدر نبني أنه الأمر راح يكون مولوي نفسي. ليش؟ لأنه ما دام هو إشارة إلى، يعني يمكن أن يكون إشارة إلى الشرطية، بعد ما نقدر نبني عليه. وعليه فهذه الطريقة في تقريب الوجوب الغيري ليست صالحة، بغض النظر أنه بعد هذا نبني على الوجوب الغيري بطريقة أخرى أو لا، هذه الطريقة مو تامة، لأنها تعتمد على الاستدلال بأن مطلق الأمر يفيد الكون الأمر مولوي، مع أنه في المقام يوجد ما يصلح للقرينية يرفع لرفع اليد عن كون الأمر مولويا، وهو أنه هذا واضح أنه أكو مناسبة بينه وبين المشروط، فهذا يصير إشارة للشرطية وما أشبه ذلك من الأمور. هذا تقريبا الوجه الثاني والملاحظات على الوجه الثالث والرابع، إن شاء الله يأتي الكلام عنهما إن شاء الله فيما يأتي، أو لعلهم الثالث فقط بعد ما قلت. والحمد لله رب العالمين.